خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة الكثيرة التي جاءتني وفيها خلط شديد وعدم معرفة بالأحكام الشرعية، ما يكثر بين الناس من أن أحدا يكون مثلا صاحب محل تجاري أو صيدلية أو غير ذلك، ثم يأخذ من الآخرين أموالا لاستثمارها في مكان عمله. بالطبع لا أريد أن أتحدث عن عمليات النصب والاحتيال التي كثيرا ما تظهر، وإنما نتحدث عن الاستثمار الحقيقي، لأن من عمليات النصب والاحتيال أن نجد أحدا يأخذ مبلغا ويتعهد بدفع 10% أو 20% وأحيانا 30% من رأس المال، فتكثر الأموال عنده نتيجة الربح الكثير، ويعطي وصل أمانة بالمبلغ ثم يدفع المبلغ كل شهر. وعندما تكثر الأموال هو في الواقع لا يستثمر، وإنما يأخذ من هذا المال ويعطي على أساس أن يأتيه أموال كثيرة. وفعلا بعضهم وصل إلى ملايين، عشرات الملايين أو مئات الملايين، ثم بعد هذا يأخذ هذه الأموال جميعا ويعلن الإفلاس أو الهرب أو غير ذلك. لا أريد أن أتحدث هذه النقطة، وإنما أتحدث عن الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية. صاحب صيدلية ملتزم يقول يعني بأنه هاد مبلغ كذا، 20,000 30,000 وأنا أستثمره في الصيدلية. محل تجاري يقول له هاد مبلغ كذا وأنا أستثمر لك في المحل معي. صاحب شركة هاد مبلغ كذا وأنا أستثمره في الشركة معي. أرجو أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضلات أن نتنبه لهذا الأمر. لو أعطاه وصل أمانة بالمبلغ وضمن له نسبة ولو قليلة كل شهر، أصبح هذا من الربا، أن ضمان رأس المال مع زيادة مقابل الزمن هذا ربا محرم. كيف إذن تكون معاملة الحلال؟ المعاملة الحلال دقيقة جدا. يعني صاحب الصيدلية إذا أخذ 50,000 مثلا لاستثماره في الصيدلية، عليه الآتي: أن يحسب الأموال المستثمرة، أمواله هو، أمواله الشخصية، النقود وما في الصيدلية من دواء قيمته، ويحسب المال المستثمر، ثم بعد هذا يأتي المال الجديد هذا. وأضرب هنا مثلا شركة تجارية طلبت 9 ملايين لتستثمرها مع أموالها، في حاجة إلى 9 ملايين. منذ مدة كبيرة عرض علي هذا الأمر، فقلت هنا الشركة التجارية هذه أصولها الثابتة، المبنى والأدوات هذه لا تحسب، ثم نحسب الأموال المستثمرة، وهذا ما يسمى بتمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل، المهم هنا أن نعرف الصورة بغض النظر عن التسمية. فحسبت الشركة المال المستثمر فوجدته 30 مليونا، 10 ملايين، أخذت 10 ملايين ضمت هذا إلى الأموال عندها وبدأت الاستثمار في نهاية السنة. اتفقوا على أن صاحب العشرة ملايين له نسبة كذا من الربح، نفرض 50% من الربح، نصف الربح والنصف لصاحب الشركة. في نهاية السنة ينظر إلى نتيجة الاستثمار. فلو فرضنا مثلا أن نتيجة الاستثمار أن هذه 40 مليونا ربحت 4 ملايين مثلا، إذن 3 الأرباع، لأن 30 مليونا لصاحب الشركة، يأخذ 3 أرباع الأرباح، فيأخذ 3 ملايين. المليون الآخر اللي هو ربح 10 ملايين هذه تقسم بين صاحب رأس المال وبين صاحب الشركة، فهذا يأخذ 0.5 مليون وهذا يأخذ 0.5 مليون. بهذه الطريقة يكون الاستثمار حلالا. إذا على صاحب الصيدلية قبل أن يدخل 50 مليونا في صيدليته للاستثمار عليه أن يحسب أمواله المستثمرة في الصيدلية كم جنيها يستثمرها في الصيدلية. النقود السيولة هذه والدواء الموجود في الصيدلية يحسب كل هذا. فلو فرضنا أنه وجد أن هذه الأموال تقدر 50 ألفا وهو سيأخذ 50 ألفا من قريبه أو صديقه أو من يتعامل معه، إذن يضم 50 إلى 50 يضفع 100 ألف ويكتب عقد. أرجو أن تهتموا بهذا، كتابة عقد، لابد من كتابة عقد وعرض هذا العقد على من يراجعه من ناحية الشرعية. فيكتب عقد وتنفيذا لهذا العقد اتفقوا أن يكون له مثلا نصف الربح. إذن الأموال المستثمرة الآن 100 ألف، في نهاية السنة ينظر إلى نتيجة الاستثمار، 100 ألف ربحت 20 ألفا، صاحب الصيدلية له 50 ألفا، إذن يأخذ 10 ألاف مقابل 50 ألفا. شريكه له 50 ألفا وله نصف الربح، إذن يأخذ 5 آلاف وصاحب الصيدلية له 5 آلاف. يعطيه وصل أمانة بال50 ألفا لا يجوز إلا إذا قال بأن هذا إذا ثبت أنه خان أو قصر أو فرط أو خالف الشروط فإنه يرد له رأس المال. إنما إذا خسر الخسارة على صاحب رأس المال. فلو أنهما خسر 2000 مثلا، إذن صاحب الصيدلية يخسر 1000 وال1000 الآخر يكون على صاحب رأس المال يخسر 1000، لأن صاحب الصيدلية له 50 ألفا أي نصف المال فيأخذ، يبقى عليه نصف الخسارة والآخر عليه نصف الخسارة. طيب الخسارة نشترك في الخسارة، بمعنى أن 50 ألفا خسرت 1000 فيكون نصف على صاحب المال ونصف على صاحب الصيدلية، لا يجوز هذا أبدا. الأرباح توزع بحسب الاتفاق، يعني اتفقوا أن هذا له 20% 30% 50% بحسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على رأس المال. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، لأن أشياء كثيرة عرضت علي وفيها أخطاء جسام، والخطأ الشرعي أمر لا يستهان به. فإذا صاحب رأس المال عندما يدخل معه شريك في الشركة لابد أن يقوم بهذه العملية أولا، يحسب الأموال، الأموال الخاصة، أمواله الخاصة المستثمرة، ثم يعرف هذا المال بالنسبة له، ثم يسير بهذه الطريقة مع كتابة عقد. أكرر من الضروري كتابة عقد، عقد يبين فيه الحقوق والالتزامات والضوابط الشرعية. من الأسئلة المكتوبة التي جاءتنا سؤال عن حجز شقة ليتزوج فيها أحد الأبناء، وبعد أن تم بناء الشقة هذه لفترة قام بتأجيرها ولم يتزوج بعد، الابن لم يتزوج بعد، فالسؤال هنا عن الزكاة، عن الزكاة. الزكاة بالنسبة للعين المؤجرة ليست على العين المؤجرة، يعني شركة تأجير سيارات الزكاة ليست على السيارات وإنما على ربح السيارات، العمارات المستأجرة الزكاة ليست على العمارة وإنما على الإيجار، الأرض المستأجرة الزكاة ليست على الأرض ولا على الزرع، الزرع من زرع هو الذي يدفع الزكاة يخرج الزكاة، إنما على الإيجار. إذن هنا الزكاة ليست على الشقة وإنما على إيجار الشقة، فالإيجار هو الذي يزكى بمقدار 2.5% أي مقدار 25 في الألف، كل ألف 25. تفضل الأخ أحمد. تفضل.
السلام عليكم شيخ علي.
يا مرحبا يا أهلا وسهلا
حضرتك. شيخ علي أنا عندي استفسار بس دلوقتي احنا فاتحين شركة استثمار وتسويق عقاري، فبيجينا طلبات ان احنا نجيب اماكن لبنوك ربويه وكده.
نعم.
فهل يجوز ان احنا نتعامل معاهم ولا لا؟ يعني
حاضر.
وسؤال تاني، لو مثلا في عندي بعض الشركاء كانوا سالوا كده يعني
ايوه نعم اتفضل
ان هم يعني في بعض الناس قالت لهم او كده، فلو الشركاء وافقوا على الموضوع ده فانا اخليه بقى ايه؟
توافقوا على التاجير لبنك ربوي؟
يعني ان احنا نجيب اماكن ليهم، يعني نبقى وسيط ان احنا نجيب اماكن
الشركاء.
بالضبط.
طيب يا خمس نجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. الاخ احمد يسأل هنا بالنسبة لإيجاد اماكن تأجير لبنوك ربوية، البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، والبيع هذا إذا أدى إلى حرام فهو حرام، يعني المبيع نفسه إذا كان محرما مثل الخمر أو الخنزير فيحرم البيع، لكن إذا كان البيع يبيع عنب لخمارة لمصنع خمور فالعنب حلال وبيعه حلال، لكن هو يبيع لمصنع خمور، فإذا هذا العنب الحلال سيتحول إلى حرام، إذا لا يجوز البيع. طيب تفضل. صار نقول أخ على الدين من ليبيا. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
حياك دكتور علي. الله فيك.
حياك الله.
طيب. تفضل. اشتريت قطعة أرض.
نعم.
أنا وأخي مناصفة.
نعم.
وبعد ذلك قمت أنا بتسويتها.
نعم.
أنفقت عليها لتصلح للبناء.
نعم.
على أنه يبني كل منا جزء من هذه الأرض.
طيب.
وبعد ذلك يتغير الرأي على أن نبني إلى أعلى، يعني
نبني
يبني أخي وأبني أنا فوق منها.
تبني ماذا؟
بدلا من أن نبني بجانب قطعة في جنب نقسمها على اثنين في الأصل الأرض، اتفقنا على أن يبني أخي في الأول وأنا أبني فوق منه يعني.
نعم.
فأخذ أخي أخذ قرض ربوي وبنى به.
نعم.
هل يجوز لي أن أبني فوق منه أم لا؟
حاضر.
بارك الله فيكم وجزاك الله خير.
حياك الله. نعود للسؤال الأول. قلنا هنا من باع العنب ليصنع خمرا لا يجوز لأن ما أدى إلى حرف أخرى. طيب هنا تأجير، تأجير الإجارة بيع المنافع، يعني قلنا البيع بيع العين مع المنفعة، يبيع البيت بمنفعته، إنما فلو باع بيتا ليكون مالها ليليا، لو باع مثلا مبنى ليكون مالها ليليا، باع ويعرف أنه سيكون مالها ليليا لا يجوز، يحرم هذا لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. فالتأجير هنا التأجير لإجارة بيع المنافع، يعني منفعة وليس دون العين. فلو جاء بمكان لتأجيره المنفعة هنا حلال أم حرام؟ فلو قام بتأجيره كما قلنا في بيع مبنى ليكون ملها ليليا، لو أجر مكانا ليكون ملها ليليا، تأجير وليس بيع حرام. لو أجر مكانا ليكون بنكا ربويا يزاول فيه أعمال الربا أيضا لا يجوز، لأن كما ذكرت من قبل في حلقات سابقة بأن المجامع الفقهية كلها أجمعت على أن فوائد البنوك من الربا المحرم أو من الربا المغصوب تحريمي كما قال مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965. فإذا هنا لا يجوز. الشركاء إذا أصروا على أن يقوم بهذا التأجير ووافقوا على هذا التأجير فأنت اخرج من هذه الشركة يا أخ أحمد ولا تبقى فيها. الأخ الكريم من ليبيا حريص على دينه جزاه الله خيرا، فهو يسأل هنا بالنسبة أخوه يبني، يعني اشترك مع أخيه في قطعة أرض، وبدل من يبني كل منهما بناء خاصا، أخو بنى الطبق الأول وهو يريد أن يبني فوقه، لكن أخاه بنى عن طريق قرض ربوي. طيب تفضل أخ ممدوح السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ ممدوح. تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ الله يكرمك.
بارك الله فيك.
من فضلك والله حضرتك، كان لنا اتنين زملاء.
نعم.
عملوا مشروع مع بعض، التكلفة راس المال المشروع 90,000.
أي.
وفيهم طرف دخل ب30.
نعم.
والطرف الثاني هو اللي بيدير المشروع.
نعم.
وبعد 6 شهور تقريبا لظروف يعني خارج عن الإدارة، إلى جانب ظروف تقصير من الأخ اللي هو داير المشروع، تم خسارة كامل المبلغ.
نعم.
فاللي حصل حضرتك دلوقتي هم على اختلاف، الاخ اللي بيدير المشروع قال لا هو المشروع خسر خلاص وانا ما اتحملش حاجه وانا عملت اللي عليا وما الى ذلك. بعض الناس الافاضل زي مجلس عرفي كده حكموا ان هو يتحمل 40% من الخساره، والطرف اللي هو ب 30,000 دوت يسترد 60% من المبلغ اللي هو دفعه.
طيب معلش يا اخ ممدوح اتفضل. خلاص السؤال؟
ايوه نعم حضرتك. فدلوقتي الوضع كده، هل الوضع ده صحيح ولا هو خلاص المشروع خسر فهو كل الاطراف خسرت اللي دفعته وخلاص؟
خسروا كل المال ولا نسبه من
الخسارة؟ خسروا كل المال اللي دخلوا بيه.
طيب حاضر. نعود للاخ الكريم امير، الاخ امير من القاهره. تفضل يا اخ امير.
ايوه بعدين حضرتك كنت سمعت إجابة حضرتك عن موضوع المعاش التكميلي.
عن
المعاش التكميلي.
أيوة نعم تفضل.
فهو احنا كده اشتركنا خلاص يعني.
نعم.
هو كنا خيرنا وما كناش نعرف وافقنا.
انما كان بالخيار مش كانش اجباري.
ايوه بس ما كناش نعرف فوافقنا.
نعم.
فخلاص عدى وقت الاختيار وبقى دلوقتي ما فيش رجوع يعني. فايه الحكم دلوقتي يعني نقسمها ازاي او نبقى نطلع مثلا جزء من القيمه مثلا ربع المبلغ نطلعه نتخلص منه ولا ايه الحكم؟
حاضر ان شاء الله.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الاخ محمد من الجيزه اتفضل. الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور علي؟
بارك الله فيك يا محمد.
والله احنا كنا بنسال على حكم جواز المسابقات بتاعه التلفزيون او اي مسابقه في اي شركه عامله مسابقه وكده.
حاضر.
شكرا.
خلاص
هيكفي. شكرا دكتور. السلام
عليكم. نعود مره اخرى الى اخونا الكريم من ليبيا. هو بنى الدور الأول بقرض ربوي. أنت لا تأسم، أخوك هو الذي يأسم، ويمكن أن تبني فوق هذا ما دامت أموالك حلالا فلا شيء عليك إن شاء الله. أي الأخ ممدوح من السعودية، شريكان أحدهما للإدارة ثم خسر المشروع بالكامل، يعني اشترك كل واحد منهم المبلغ ذكر هو هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي نسبة المبلغ، لكن المهم هنا أن المشروع خسر بالكامل، فتقسيم الخسارة عليهم كيف تكون؟ أولا إذا كان الشريك الذي يقوم بالإدارة قصر، فرط، خالف شروط العمل، خان، قصر، فرط، خالف الشروط، خان، إذا ثبت شيء من هذا فهو يتحمل خسارة بالكامل. إذا لم يكن شيء من هذا، لم يثبت، لم تثبت خيانته، لم يثبت تقصيره، لم يثبت أنه خالف الشروط، لم يقصر في عمله، لكن الشركة خسرت لأي سبب من الأسباب، إذا الخسارة على صاحب رأس المال، أي على الاثنين، كل يخسر ماله، ولا شيء على الذي يقوم بالعمل، ما دام لأن هنا من قام بالعمل هو أمين، والأمين لا يضمن في الفقه الإسلامي، لا يضمن إلا بسبب من هذه الأسباب التي ذكرتها. الأخ الكريم أمير من القاهرة، المعاش التكميلي بعد أن عرف أنه لا يجوز لأنه يستخدم يعني يستثمر في بنوك ربوية، يعني الأموال التي تدفع توضع في بنوك ربوية، ومن هذه الفوائد مع أصل المال من يحال المعاش ويأخذ معاش تكميلي يأخذ من هذه الأموال التي دخلها الربا. الآن لم يكن يعرف التحريم وعرف الآن، فماذا يفعل؟ يحسب المبلغ الذي دفعه خلال السنوات، ثم هل الشركة تدفع له جزءا آخر؟ يعني في شركات تقول الموظف يدفع مثلا 7% والشركة تدفع 5% 10%، فإذا كانت الشركة تدفع نسبة أيضا يضم هذه إلى الأموال التي دفعها. الشركة لا تدفع، إذن يحسب فقط يأخذ الأموال التي سيأخذها معاش تكميلي، وعليه أن يخرج ويأخذ المبلغ الذي دفعه والمبلغ الزائد ينفق في الصالح العام كما بينت فيه أكثر من إجابة. المسابقات هذا أمر يحتاج إلى توضيح لأنه انتشر بشكل عجيب. يقول لك اتصل الآن تربح المليون، تربح المليونين، تربح السيارة، وأحيانا من تلبيس إبليس يقول لك اشترك تدخل العمرة، تذهب إلى عمرة. طيب تفضل سؤال الأخت أم وهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا أخت أم وهاب.
أيوة سيدنا الشيخ بارك الله فيك يا رب.
حياك الله بنتي، ذاك
الله خير. يخليك. لو سمحت يا شيخ أنا دلوقتي جوزي متوفى من 19 سنة.
متوفى
من 19 سنة.
بس لاحظي زوجك متوفى.
أيوة.
لأن المتوفي هو الله سبحانه وتعالى.
متوفى؟ لا متوفى.
أيوة الله يتوفى الأنفس.
الله يكرمك.
فالله هو المتوفي والإنسان هو المتوفى.
أيوة متوفى من 19 سنة، وكان سد كل واحد من ولاده 3000. أنا حطيتهم في بنك على أساس أنا ما أقدرش أجهزهم لما يكبروا.
نعم.
دلوقتي هم اشتغلوا، الفلوس دي اشتغلت، هل ده حرام ولا حلال؟ وأنا هجهز بيهم الأولاد.
حطيتي في أي بنك يا أخت الكريم؟
بنك الأهل المصري.
حاضر.
وفي حاجة تانية حضرتك، لو دلوقتي أنا ما طلعتش عليهم زكاة من ساعة ما حطوا.
نعم.
هم اشتغلوا دلوقتي، الفلوس دي 3000 اشتغلوا.
اشتغلوا يعني البنك يعني في
البنك؟ ايوه اشتغلوا، فبقوا رقم كبير شويه، فدلوقتي انا طلع عليهم زكاه زي لما هم يبلغوا السن بتاعهم.
حاضر يا اختي،
بارك الله فيك يا شيخ ونبي بيفيدني، بس عشان انا متردده وتعبانه نفسيا يعني.
حاضر هجاوبك ان شاء الله.
شكرا يا سيدنا الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام.
الاخ يوسف من الاردن اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
يا مرحبا.
بدي أسألك، في شركات تشغيل الأموال اللي هو بورصة الأموال النقدية،
شركات ماذا؟
شو حكمها في الإسلام؟
شركات إيه؟
الأموال النقدية، تشغيل الأموال النقدية، بورصة الأموال النقدية.
بورصة النقود يعني؟ ولا
نعم.
ولا بورصة الأوراق المالية؟
الأوراق المالية.
هاي بقى مش النقدية.
اللي هو الدولار والين وهيك، في شركات انتشرت.
في يا اخي الكريم، في بورصة النقود اللي هي الدولار والجنيه وفي
نعم.
بورصة الاوراق المالية اللي هي اسهم السندات. انت بتسأل عن اي بورصة؟
بورصة اللي هي الدولار والين.
حاضر
الله يخليك. والسؤال الثاني، في شرط من الشروط اللي موجودة في العقد تبعتهم تحديد المربح والمخسر، مثلا بقيمة 8% المخسر والمربح 10%، هذا شو حكمه في الإسلام؟ وسؤال ثاني،
مين اللي يحدد هذا في شركة زي هيك؟ يا أخي الكريم، من الذي يحدد هذه الشروط؟
نعم،
من حدد هذه الشروط؟
اللي هو صاحب الشركة اللي بيشغل أموال للناس.
صاحب الشركة حدد مبلغ؟
بيحدد مربح مبلغ للمربح والمصدر.
المصدر ازاي؟
يعني مثلا بيكون في عقد من العقود، لما انت تحط عنده مبلغ من المال يشغل لك اياهم، انه مربحك مثلا ما بتعداش 10% وما بينزلش عن 8%.
نعم، حد اقصى حد.
والمخسر ما بتعداش 10% وما بتنزلش عن 8%، هل هذا حرام ولا حلال؟
حاضر.
وكمان سؤال اخير، غلبتك يا شيخ الله يخليك، بصير واحد يشتغل في شركه زي هيك كموظف ولا لا؟
ماذا؟
يعني في شركات كبيره عندنا في الاردن زي هيك بتشغل اموال، بصير واحد يشتغل كموظف عندهم ولا حرام؟ لانه اموالهم حرام او حلال؟
ما نعرف الحكم اولا في السؤال الاول.
نعم.
نعرف هنا ما يتبعه العمل في.
نعم.
هذه الشركه.
نعم.
يعني
الله يجزيك الخير يا شيخ،
بارك الله فيك. الاخ عبد الله منين؟ تفضل اخ عبد الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
الله يبارك فيك. انا عايز
تفضل من السامع يا اخ عبد الله.
انا عايز الله يبارك فيك.
وضع تلفزيونك يا اخ عبد الله.
لا حاضر.
وضع التلفزيون عشان اسمعك. معناه سامعينك. وضع التلفزيون.
الله يبارك فيك. انا عايز بلاك.
من السامع برضه.
انا بشتري سياره من البنك الاسلامي.
تشتري سيارة منين؟
من البنك الإسلامي.
طيب حاضر.
البنك الاسلامي بدفع مقدم 50% والباقي بيتاثر عليا لمده 5 سنوات.
نعم.
لو انا اتاخرت على سداد بعض الاقساط على الحرام.
لو اتاخرت هيحصل ايه؟
لو اتاخرت عن السداد بيدفعني 12%، حلال ولا حرام؟
حاضر. الأخت أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا يا أخت الكريم.
لو سمحت أنا بالنسبة لي كان زوجي متوفي وسايب.
يا بنتي أنت سمعت السؤال قبل كده. زوجي متوفى.
وساب أموال للكفار.
يا أخت الكريمة. اسمعي لأن ده خطأ كبير.
أنا.
متوفى مش متوفي.
جزاكم الله خير.
متوفى الإنسان هو المتوفى.
أيوه. زوجي
المتوفي متوفى. هو الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. أنت زوجي متوفى.
أيوه أحسنت.
وترك مال لبنات قصر.
نعم.
فالفلوس دي كانت في المجلس الحزبي في بنك ربوي. فلما عرفت إنها حرام حاولت إن أنا أدخلها بنك إسلامي. فالحمد لله وافقوا ودخلتها بنك اسلامي، فانا مش ليا ان انا اخد منها اي فلوس، يعني ان انا اخد المبلغ الربوي دي واطلعه. فالمبلغ الربوي مع المبلغ الاصلي محطوطين في البنك الاسلامي، فانا عايزه اطهر البنك الجزء الربوي دوت بحيث ان انا اطلعه ويبقى كله ان شاء الله حلال. فهل يجوز لي ان انا اطلعه يعني مقسط يعني، ولا لازم كله مره واحده يعني طلعوا عنهم من مالي مثلا حاليا وبعدين بعد كده ابقى لما ياخدوه يبقى اخد بالمال لو انا احتاجته يعني. فرأي حضرتك ايه؟ هيا شيخ.
حاضر حاضر اجاوب ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ يحيى من جديد اتفضل.
ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخنا.
اتفضل يا اخي الكريم.
كنت عايز استفسر على التعامل مع بنك ابو ظبي الاسلامي. كنت عايز اشتري طياره
حاضر.
قال لي هتجيبها عن طريق
بنك. حاضر هجاوبك ان شاء الله. يكفي هذا السؤال. نعود الى الاخ محمد من الجيزه عن جوائز المسابقات. انظروا هنا قاعدة بسيطة جدا. الميسر أو القمار غرم، أي خسارة، غرم محقق مقابل غنم، أي مكسب محتمل. يعني الإنسان يغرم شيء هذا مؤكد. لماذا؟ لأنه منتظر أنه يربح شيء أكبر. هذا قمار. فالمسابقات يغرم الاتصال احيانا يكون باجور مرتفعه ليس باجور عاديه، فيغرم الاتصال. لماذا؟ ليربح ما يعلن عنه في المسابقه. هذا نوع من القمار. وأنا بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضايا الفقه المعاصرة، وفي قرار المجمع بالتحريم. يعني ليس رأيي هذا، وإنما هذا قرار مجمع، ولكن أنا بينت بالتفصيل في مقال موجود في كتابي موسوعة القضايا الفقه المعاصرة، وفي الكتاب أيضا قرار المجمع بالتحريم. كما أقول هنا هذه المسابقات أحيانا يكون فيها تلبيس إبليس بأن تتخذ في شكل ديني. يقول يعني مسابقة للفوز بالعمرة، مسابقة للفوز بالحج. هذا قمار، قمار لا يجوز إطلاقا. لا يجوز لأحد أن يشترك في هذه المسابقات، وللأسف الشديد أنها منتشرة انتشارا غير عادي. فأرجو أن نتنبه لهذا أيها الأخوة الكرام والأخوات الفضليات. لا تشتركوا في المسابقات التي تعلن في وسائل الإعلام، تلفزيونات هذه الإعلانات كثيرة لا تشتركوا فيها ولا تغتروا بالإعلانات، لأن هذه نوع من القمار. الأخت مهاب من الجيزة، الأموال التي تركت في البنك الربوي هنا عند التوبة نطبق قول الحق تبارك وتعالى. ماذا قال ربنا عز وجل عند التوبة؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم. إذا المبلغ الذي وضع في بنك ربوي نأخذ هذا المبلغ الأصل والفوائد الربوية ونأخذ الأصل فقط كما نص ربنا عز وجل في كتابه الكريم، ثم المال الزائد أين ننفقه؟ الصالح العام، نعطي لفقراء، مساكين، مشروع خيري. أن كما بيّنت أكثر من مرة بأن طريقة الكسب إذا غيرت من حرام إلى حلال أصبح المال حلالا، لأن الربا ليس حراما في يعني الجنيهات التي جاءت عن طريق الربا ليست حراما في ذاتها، يعني هذا الجنيه جاء مثلا من الربا ليس هذا الجنيه ليس حراما، إنما الكسب والحرام. فإذا تغير طريق الكسب أصبح حلالا كان أيضا الجنيه هذا حلالا. وضربت مثلا بهذا فيما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه تمر لإحدى الصحابيات وكان من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الهدية حلال إنما الصدقة حرام. فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، يعني هذا محرم. فقال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة، يعني الصحابية أخذته كصدقة، الصدقة ملكت هذا المال، ومدام ملكت المال لها أن تبيع لا أن تهدي، هي حرة فيه. فأعطته الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كصدقة وإنما كهدية، والهدية حلال. كسب المال عن طريق الربا حرام، التخلص من مال الربا حلال، التخلص من مال الربا حلال. إذن المال عند التخلص منه يكون حلالا. فأعطيناه للفقير لم نعطيه ربا، إنما تخلصنا من الربا فهو حلال له، حلال له. أدخلناه في بناء مسجد لا مانع، لأنه حلال ليس حراما أصبح حلالا. في مشروع خيري، في أقارب لي محتاجين أعطيهم، ما دمت لست مسؤولا عن الإنفاق عليهم. إذن هنا نأخذ رأس المال فقط والزيادة الربوية نتخلص منها. بورصة النقود، نعم للأسف أن هذا منتشر لأنه أصبح سهل الآن عن طريق الإنترنت، حتى النساء يقومن بهذا في البيت عن طريق الإنترنت، الشراء والبيع في بورصة النقود. بورصة النقود ماذا يشترط فيها؟ التعامل في النقود هذا يسمى في الفقه الإسلامي الصرف. الصرف يعني بيع العملات بعضها ببعض، جنيه بريال، جنيه مصري بريال، جنيه سوداني، ريال سعودي بريال قطري، دينار بحريني بدينار كويتي، أو دينار بريال. هنا يشترط، هنا عند اختلاف الجنس هذا يشترط التقابض في المجلس، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء خذ وهات، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء خذ وهات. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء خذ وهات، لكن الذهب بالذهب إس هاء وهات هاء فقط، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. إن اتحاد الجنس يشترط التساوي التقابض، لكن الذي يشتري عادة يشتري عملة أخرى لا يشتري نفس العملة، يعني غير معقول أن أنا أضع الدولار وأشتري دولار، ما هو نفس الشيء. إذا لا هذا لا يحدث، وإنما دولار وأشتري ين مثلا أشتري يورو. فإذا اختلفت هذه الأصناف نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اشترط التقابض في المجلس، طيب التقابض في المجلس معنى هذا إذا اشتريت لا أشتري من البورصة الآجلة وإنما أشتري من البورصة الحاضرة. لكن هناك شيء آخر منتشر، وهو واحد معه 100,000 دولار يريد أن يستثمر هذا في بورصة النقود. السمسار يقبل منه 100,000، يأخذ 100,000 ويعطيه قرضا 900,000، يبقى دفع 100,000 وهو يشتري له ويبيع بمليون وليس 100,000. هذا يسمى البيع بالهامش. البيع بالهامش، والبيع بالهامش هذا بينت حكمه وقرار مجمع الفقه فيه في كتابي موسعة قضايا الفقه المعاصرة. المجمع انتهى من البحث والدراسة إلى تحريم هذا. إذا لا يجوز أن أشتري وأن أدخل بورصة النقود إذا كنت سأضع مبلغا وأشتري مبلغ أكبر، لأن لا أملك هذا المبلغ. وإنما إذا كنت سأتاجر بالمبلغ الذي أملكه فقط، الذي أملكه فقط دون اللجوء إلى البيع بالهامش، أي الزيادة هذه بتاع السمسار قرض عن طريق السمسار، فهذا يجوز ما دام البيع حاضرا يدا بيد هاء وهاء خذ وهات. أحيانا التعامل في البورصة يتأخر القبض يوما أو يومين. المجمع له أيضا قرار في هذا، قرار في هذا، وهو أن القبض إذا تأخر والبورصة حاضرة وليست آجلة وتأخر نتيجة معاملات البورصة الكبيرة، معاملات الكثيرة هذه المعاملات بالمليارات، فأحيانا تسوية الحسابات تأخذ يوما أو يومين. فالمجمع قرر هنا جواز هذا لأن هذا القبض ممكن، ولكن العملة التي نشتريها لا نبيعها قبل أن توضع فعلا في الحساب، أي قبل أن يتم القبض. والإيداع في الحساب قبض كما أفتى المجمع، الحساب الإيداع صور القبض الحديثة الشيك الحال الإيداع في الحساب كل هذا قبض. فإذا إذا أودع في الحساب أصبح من حقك أن تتعامل في تبيع ممكن تشتري، نعم، لكن قبل الإيداع في الحساب لا يجوز. إذن يا أخي الكريم، قبل أن تذهب إلى بورصة النقود أو تتعامل بورصة النقود عن طريق الإنترنت لابد أن يكون الاستثمار في حدود المبلغ الذي معك فقط، وأن تشتري وتبيع في البورصة الحاضرة ولا تلجأ إلى البورصة الآجلة. يقول إن صاحب الشركة التي تقوم باستثمار النقود هذه تحدد حد أقصى للربح وحد أقصى للخسارة، كما قلنا الآن الحد أقصى للربح وحد أقصى للخسارة، يعني هذا المفروض أن لا يجوز، لكن هي إذا ربح كثيرا فيجب أن يأخذ كل الربح. إذا بدأت الخسارة الشركة التي تقوم بهذا تنظر إلى الخسارة، لأن المبلغ الذي دفع إذا حدثت خسارة يأخذ من الشركة تأخذ من هذا المبلغ. إذا كانت خسارة كبيرة المبلغ اللي يغطيها لو زادت الشركة تكون في الحال بالبيع دون إذن صاحب المال، لا تستأذنه في هذا، يتملك تبيع وتشتري رغما عنه. فإما أن يزيد المبلغ أو أنها تبيع في الحال حتى لا تزيد خسارة عن هذا. العمل في هذه الشركة قلنا ما دام قلنا بأن هذا لا يجوز إذا العمل فيها لا يجوز. يعني لاحظوا هنا الأجر الذي يأخذه الإنسان متى يكون حلالا ومتى يكون حراما. إذا كان العمل الذي يقوم به الإنسان حلالا ويتقي الله في عمله فراتبه وأجره حلال، وإن كان هذا العمل الحلال الراتب يأتي من أصل ليس كله حلالا فالأجر حلال أيضا. يعني لو فرضنا مثلا أن إنسان يعمل في دولة والدولة تعطيه الأجر، الأجر من أين؟ من موارد الدولة. موارد الدولة، موارد الدولة قد تكون حلالا وقد تكون حراما. لا، ما دام العمل حلالا فالأجر حلال، فالأجر حلال. تفضل الأخ منصور من الأردن، تفضل.
أيوه والله يا شيخ، خليني أحبك في الله.
أحبك ما أحبتنا فيه يا أخي الكريم.
والله أنا شاب مصري بشتغل في محطة غسيل سيارات.
نعم.
فطبعا الأجور فيها شوية، فهم بيبصوا الإكرامية، فالإكرامية اللي بدها لنا أصحاب السيارات حرام أم حلال؟
أي إكرامية؟
يعني بيدونا مصاري عادي، مصاري عشان يصلون السيارات، وأصحاب المحطة عارفين بكده.
مش واضح السؤال يا أخي الكريم.
يعني بيدونا مصاري أصحاب المحطة عارفين إن في إكرامية، يعني
إكرامية من أصحاب السيارات؟
أيوة، اللي بغسلوا نحن بغسلوها لهم.
آه طيب حاضر،
بس جاوبنا عليه لأن أنا من الأردن وبغتغلب على ما اتصل بيك. الله يشغلك.
حاضر يا أخي الكريم،
على راسي.
تفضل. حاضر. الأخت محمد من حلوان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا دلوقتي كان عندي حادثة في العربية، والعربية ضاعت وبعنا الشقة بتاعتنا وكده، وأصبحنا دلوقتي قاعدين مديونين ومهددين بالحبس لأن جبنا حاجات ومش قادرين نسدها، فما فيش أي حد يساعدنا بأي حاجة.
حاضر يا أخت محمد، حاضر. الأخ أبو عبد الله شراء سيارة من البنك الإسلامي وغرام التأخير 12%. شراء السيارة من البنك الإسلامي، المجمع وضع شروطا لهذا البيع، فقال أرجو أن تنظروا معي إلى شروط الذي وضعها المجمع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. قال هنا يجوز للمصري الإسلام أن يبيع مربحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. أولا لازم البنك الإسلامي يملك السيارة قبل أن يبيعها، هذه واحدة. الثانية، الشرط الجزائي بأنه إذا تأخر يدفع كذا، المجمع بيّن أن هذا من الربا المحرم. البيع بالتقسيط إذا وجد فيه هذا النص فهو من الربا المحرم. إذن لا يجوز التعامل بهذه الطريقة وإن كان البنك يسمى إسلاميا، لا يجوز. الأخت أم عبد الله، بالنسبة مال القصر وأموالها في بنك ربوي ثم حولتها إلى، أخذت الأموال بفوائدها الربوية وضعتها في بنك إسلامي، يعني إذا تحولت من البنك الربوي وجاءت بتصريح لنقلها بنك إسلامي، فهذا الأموال بالفوائد الربوية وضعتها بنك إسلامي. لا يا أخت أم عبد الله، كان عليك أن تأخذي رأس المال فقط الحلال وتضعيه بنك إسلامي، ثم بعد هذا تكون الأموال بالزيادة حلال. أما الآن فالمال الحرام إذا وضع في بنك إسلامي فهو حرام أيضا، يظل حرام كما هو، وأي زيادة عليه فهي زيادة محرمة أيضا لأن الأصل حرام. فإذا كان عليك أن تأخذ رأس المال وتضعيه في بنك إسلامي، والأرباح التي تأتي تأخذيها نعم، لكن الآن ما دمت وضعت رأس المال مع الفوائد الربوية احسب الفوائد الربوية وعرفي هذه الفوائد ثم أخرجيها وما جاء منها من أرباح. طيب، وتسأل هل إخراج المال الحرام هذا مرة واحدة أم يجوز فيه التقسيط؟ الأصل أن يخرج مرة واحدة، خلص منه مرة واحدة يا ابنتي أختي، الأعمار غير مضمونة، فلماذا تحاسبين على مثل هذا الحرام؟ فأخرجي مرة واحدة. إنما إذا يعني كان في عجز عن أنك تأخذ المال نتيجة مجلس الحزبي واضطررت إلى التقسيط يمكن إن شاء الله. أتفضل السؤال. طيب، الأخ من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا وزادك علما ونفعنا بعلمك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
سؤال بس حوالين حكم العمل في البورصة، ايه حكم العمل في البورصة؟
حاضر،
شكرا يا شيخ.
الأخت أم خالد من القاهرة، تفضلي.
أيوه، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بعد إذنك فضلت الشيخ، أنا عايزة أسأل عن جوزي متوفي.
متوفى؟
آه.
كم مرة قلتها المرة دي؟
نعم.
زوجي متوفى.
متوفى.
وليس رحمة متوفي.
رحمة الله عليه.
الله يتوفى الأنفس، فالله هو المتوفي والميت هو المتوفى.
إن شاء الله بأمر الله. هو كان حضرتك، هو كان عنده دفتر توفير في البوسطة.
ها.
فإحنا ما كناش نعرف إن هو حرام.
نعم.
يعني الفوائد اللي كان بياخدها على الفلوس دي حرام.
نعم.
دلوقتي احنا الدفتر راح للشؤون القانونية والورثة كلهم كل واحد اخذ حقه، بس انا يعني انا عايزة مش عارفة هم قد ايه الفوائد اللي احنا اخدناها وعايزة اسدها عنه، يعني عشان ربنا ما يحاسبوش عليها في الاخر.
حاضر،
شكرا حضرتك. السلام عليكم.
الاخت منى من القاهرة، تفضلي.
ايوه فضلت الشيخ.
تفضلي يا اختي.
ايوه، دلوقتي انا زوجي حاطط عنده شركه يعني وكده، فحاطط الفلوس بتاعتها في بنك ربوي.
نعم.
وعماله اقول له يعني ديت الفلوس ديت فيها ربا وكده، فبيقول لي لا دي معامله شركات يعني مش في حساب جاري.
حاضر،
جزاك الله خيرا يا حضرتك.
نعم حاضر. إذا الأخ أبو عبد الله بالنسبة لشراء سيارة من بنك إسلامي، إذا طبقنا الشروط التي ذكرها المجمع وابتعدنا عن غرامة التأخير كان هذا حلالا، وإلا فلا نتعامل وإن كان البنك إسلامي. والأخت أم عبد الله من الشرقية، يعني قلت لها بأن الزيادة الربوية كان عليها يعني الأموال في بنك ربوي حولتها إلى بنك إسلامي جزاها الله خيرا، لكن كان عليها أن تضع أصل المال فقط، أما الزيادة الربوية فتتخلص منها وتتخلص منها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. الأخ يحيى من الجيزة، تعامل مع بنك أبو ظبي الإسلامي، يعني يا أخي الكريم، نذكرنا أكثر مرة، بأننا في هذا البرنامج لا نذكر اسم بنك معين، فيجب أن يكون السؤال عاما زي ما ذكرنا في حكم التعامل مع بنك ريبوي لم نذكر اسم بنك، التعامل مع بنك إسلامي لا نذكر اسم بنك. فإذا الأخ الكريم يعني لا يعفينا من هذا السؤال، وإذا أراد أن يعرف يبقى يتصل بي هاتفيا في البيت بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب. الأخ الكريم اللي من الأردن لغسيل السيارات والإكرامية التي يأخذها ممن يغسل لهم السيارات، يعني جزاه الله خيرا، متحرج هل هذا حلال أم حرام؟ لا حلال يا أخي الكريم، إكرامية هذه حلال، لا منع من إطلاقها. الأخ أحمد من الكويت، حكم العمل في البورصة. بينت هنا يعني هذا سؤال كبير جدا، إنما بإيجاز أتحدث في هذه الحلقة عن بورصة النقود. فبورصة النقود إذا طبقت الشروط وكان تعامل ليس تعامل بالهامش وإنما ولا بالأجل وإنما القبض في الحال، هذا يجوز العمل فيها. بورصة الأوراق المالية، لأن البورص أنواع النقود والأوراق المالية والسلع والمعادن والبترول. بورصة الأوراق المالية أي الأسهم والسندات، والسندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها. فإذا إذا تعاملت في البورصة وفيها تعامل في السندات مثل وزنات الخزانة أو سندات الخزينة أو سندات أو شهادات استثمار ألف وباء وجيم أو أي سندات، لأن السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، يعني أي مال يضمن مع زيادة مقابل الزمن هذا قرض ربوي. والمجمع بين هذا وبين أنواع السندات والأسماء المختلفة وطريقة توزيع الأرباح أو الفوائد على هذه السندات، وبين أن كلها غير جائزة. فإذا هنا سلاج السندات، الأسهم، الأسهم المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع. شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. شركة نشاطها حرام أسهمها حرام. فإذا كنت في تعامل في البورصة في بورصة الأوراق المالية وتعامل في السندات فهذا حرام، أو تتعامل في أسهم محرمة لا يجوز، لا يجوز أيضا. ومعظم الشركات التي نشاطها حلال تتعامل بالربا، فإذا حاول أن تبتعد عن هذا. بورصة السلع والمعادن يجوز التعامل فيها ما عدا الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يشترط فيه القبض في المجلس كما بينت في النقود. الذهب والفضة والنقود الورقية هذا قرار المجمع، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم، من الربا المحرم. فإذا كان إذن شراء ذهب أو فضة من يعني نقدا إذا في تأجيل وتقسيط هذا حلال، في تأجيل وتقسيط حرام. وذلك من الأخطاء الشائعة شراء الشبكة بالتقسيط، يا أخي الكريم هذا ربا محرم. تقول يعني تاجر ذهب يعرفني وأجل لي وراعى ظروفي، هذا محرم لا يجوز، هذا ربا حرام لا يجوز، لأن نص الحديث يدا بيد، يدا بيد، ونص وقرار مجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، لابد أن يتم القبض في الحال أي تأجيل من الربا الحرام. بورصة البترول لا حاجة لها، لا ما فيش، ليس في أفراد يشترون بترول يبيعون بترول، هذه بالنسبة للدول وشرحها يطول لا داعي له. الأخت أم خالد من القاهرة توفر دفتر توفير. طيب دفتر توفير البريد يعني بهمت قبل هذا أن دفتر توفير البريد الزيادة فيه من الربا المحرم، وذكرت ما يذاع ويشاع عن فتوى الشيخ شلتوت بتحليل دفتر توفير البريد فوائد دفتر توفير البريد. وقلت هنا الشيخ شلتوت رحمه الله رحمة واسعة، وهو رحمه الله الذي سعى لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وإن كان المجمع ظهر بعد وفاته رحمه الله إنما هو الذي سعى إلى هذا. فالشيخ شلتوت له كتاب التفسير وكتاب عن فتاوى. في كتاب التفسير قال هنا: أما معاملة المصارف والسندات والبريد وما شابه فهذا من الربا المحرم، يعني عمم كل هذا، يعني فوائد البنوك، فوائد السندات، فوائد دفتر توفير البريد وما يشبه هذا، كل هذا محرم. في كتاب الفتاوى تحدث عن السندات وعن دفتر توفير البريد، فالسندات بين أن الفوائد حرام، أنا أكد الفتوى السابقة. جاء لدفتر توفير البريد فقال لا يوجد هنا قرض وإنه استثمار فهذا حلال. وذكرت أن شيخي رحمه الله رحمة واسعة الشيخ محمد أبو زهرة التقى بي بعد هذه الفتوى وقال له: يا شيخ شلتوت، البريد هيئة البريد لا تستثمر وإنما تضع الأموال في بنك ربوي، والفوائد تأخذ جزءا منها وجزء تعطيه لمن يضع في دفتر توفير البريد، فهي لا تستثمر. فبعد أن أقنعه بهذا قال: إذن تحذف هذه الفتوى. فقال الشيخ أبو زهرة يرحمه الله رحمة واسعة ويرحم الشيخ شلتوت رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، قال له: لا، بل تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع. تفضل اتصال. تفضل الأخت من يوسف بورسعيد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أسأل حضرتك بخصوص كنا عملنا وثيقة تأمين على الحياة لصالح ابننا باسم زوجي، نحن لا ننو يعني احنا ما فيش في نيتنا ان احنا نقبض هذه الوثيقة لو حصل لا قدر الله اي وفاء او اي ضرر، ولكن احنا عاملينها من باب الاستثمار. الوثيقة على الحياة يعني مش محدد فيها، احنا بندفع قسط ربع سنوي.
حاضر يا اختي، لا تشرحي طريقة الوثيقة، انا حدثك عنها ان شاء الله.
طيب حضرتك، انا هي مش محدد بس فيها المبلغ المقبوض، يعني هو في استثمار وفي زيادة في المال لكن مش محدد فيها.
حاضر يا اختي الكريم.
فهل هذا حلال ام حرام؟ شكرا.
حاضر.
شكرا.
عفوا يا اختي الكريم. نعم، اخ وحيد من اسكندريه، اتفضل يا اخ وحيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور علي،
الله يبارك فيك.
نعم، نحبك في الله والله
يا اخي الكريم، احبك كما احببتنا فيه.
لو تكرمت عليا دكتور، حكم الشرع انا هعمل مامور ضرائب، حكم الشرع في العمل فيعني لو تكرمت عليا عشان ده يعني سؤال مهم جدا جدا جدا.
حاضر يا اخي الكريم،
بارك الله فيك.
مرة أخرى نعود إلى في أخت أم خالد بالنسبة لدفتر توفير البريد، قلنا هنا بأن الشيخ شلتوت رحمه الله بعد أن قال له الشيخ مزار رحمه الله بأن هذا من الربا المحرم وبين له هذا وأنه لا يستثمر وإنما يضع في بنك ربوي، فقال إذن نلغي هذه الفتوى. فقال شيخ مظاهرة لا، بل تثبت وتبقى تبقى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى فقرأ التراجع، وللأسف الشديد بقيت الفتوى ولم يثبت التراجع. من المسؤول؟ لا أدري. لكن شيخ شلتوت في أواخر أيامي كان الدكتور يوسف القرضاوي يحفظ الله ويرعاه والدكتور أحمد العسال يحفظ الله ويرعاه كان يجمعان كتاب التفسير. فالشيخ القرضاوي قال للشيخ شلتوت عندما جاء إلى دفتر توفيق البريد قال له هنا تحريم لفوائد دفتر توفيق البريد وفي الفتاوى تقولنا حلال، فماذا نفعل؟ فقال له أبقيها أبقيها. إذن القول الأخير الشيخ شلتوت يرحمه الله أن فوائد دفتر توفيق البريد حرام حرام، والقائل هنا بأن قال له أبقيها هو فضيلة الشيخ يوسف قرضاوي يحفظ الله ويرحمه. وما أظن أحدا يشكك في قول الشيخ قرضاوي يحفظ الله ويرحمه، ما أظن، يعني قد نختلف معه في الرأي، إنما بالطبع لا يمكن لأحد أن يتهمه بالكذب، لا يمكن. فإذا الأخت الكريمة أم خالد كما قلنا هنا تأخذ أصل المال والزيادة الربوية تتخلص منها في الصالح العام. نعم. بعد هذا بالنسبة وضع الفلوس في بنك ربوي وزوجها يرفض ويقول إن هذا استثمار، يا أخي الكريم أرجو أن يكون زوجك سامعا لما أقول. فوائد البنوك من الربا المحرم في سنة 1965 في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اجتمع 86 عالما من 35 دولة إسلامية وأجمعوا أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، أي أنهم لم يجعلوا هذا من باب الاجتهاد ومن باب قبول الرأي المخالف، قال مقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة، أي أن الآيات الكريمة وحديث الشريف التي حرمت الربا هي نفسها تحرم فوائد البنوك، أن هذا هو الربا. فيا أخي الكريم لا تشكك في هذا، هذا ربا محرم مقطوع به. ثم بعد هذا جاء المؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي الذي حضره أكثر من 200 وأجمعوا أيضا أن فوائد البنوك من ربا محرم، وجاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة الإسلامي الذي يضم يمثل جميع الدول الإسلامية جميع الدول الإسلامية وانتهى إلى التحريم، وجاء المجمع الفقهي لرابطة العالم إسلام مكة المكرمة وانتهى بالإجماع أيضا إلى التحريم. فإذا ماذا تقول عن كل هذا؟ مجمع البحوث الإسلامية حضره هذا العدد الكبير من أحياء العالم الإسلامي، ثم مؤتمر الأول الاقتصاد الإسلامي الذي حضره أكثر من 200، ثم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يمثل جميع الدول الإسلامية وفي زيادة عن ممثل الجمعية الدولية الإسلامية أعضاء معينين، وفيه أيضا خبراء انتهى إلى التحريك. مجمع الفقه لرابطة الإسلام بمكة المكرمة، وهو لا يقتصر على العلماء السعودية، لا، هذا مؤتمر، هذا مجمع عالمي من أنحاء العالم. فهذه المجامع كلها، المؤتمرات كلها تنتهي إلى التحريم، وأنت تقول لا، هو يستثمر، هل أنت أعلم من هؤلاء يا أخي الكريم؟ إذا سئلت يوم القيامة وتقول أنا سمعت أنه يستثمر أو أظن أنه يستثمر، وقيل لك هذا الكلام، فهل أنت أعلم من هؤلاء العلماء جميعا مجتمعين خلال كذا، خلال مدة كبيرة جدا، يعني من سنة كام إلى سنة كام، انظر مدة كبيرة، مدة ربع قرن من الزمان، كل ينتهي إلى التحريم، وبعد هذا المؤتمرات تنتهي إلى التحريم. يا أخي الكريم، إذا تجادل بالباطل حتى لا تأسم. الأخت أبو يوسف من بورسعيد، وثيقة التأمين على الحياة، وتقول بأنها بقصد الاستثمار. يا أختي، المجامع انتهت إلى أن التأمين على الحياة حرام، ولذلك سواء كان الهدف الحصول على المال نتيجة هذه الوثيقة أو استثمار المال عن طريق هذه الوثيقة، فهذا حرام وهذا حرام، وليس لك إلا ما دفعتي. أخت أم يوسف، انتبهي، هذا حرام يا أختي الكريمة، حرام. إذن سواء كان الهدف من تحصل على المال بعد شروط معينة، الوفاء أو كذا إلى آخره، أو كما تقول هي الهدف هو الاستثمار، هذا حرام وهذا حرام. فتوب إلى الله يا أختي الكريمة، حاول أن تلغي هذه الوثيقة وأن تأخذي ما دفعت فقط. هذا الأخ الكريم من الإسكندرية، حكم عمل مأمور الضرائب، هذا سؤال مشكل. الضرائب منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، وإن كان معظمها حرام، يعني في ضرائب حلال، نعم، ومجمع البحوث الإسلامية أفتى بهذا، يعني جواز أن الدولة تفرض ضرائب في حالات معينة، إنما في أشياء لا يجوز فيها الضرائب. فالضرائب على المسكن الخاص، المسكن الخاص ليس عليه زكاة، يعني الضرائب على أماكن له والخمور والرخص والمجور، هذا نفس العمل محرم، والضرائب أيضا محرمة، ضرائب على الخمور محرمة، فالضرائب فيها حلال وفيها حرام. مأمور الضرائب ماذا يفعل؟ إذا بحث عن عمل آخر، وإن لا وبقي في عمله، فليحاول أن يكون وجوده كمأمور للضرائب تخفيفا عن الذين يدفعون الضرائب، بمعنى لأننا نعرف أن هناك من مأمور الضرائب من يفرض إتاوات حتى يخفف الضرائب أو يعفي من الضرائب، يوجد حيلة ليعفى من الضرائب. لا، إنما أنت ما دمت تتحرى الحلال فليجب يكون وجودك هنا للتخفيف عن الناس بقدر استطاعتك، إذا أن تجد عملا ليس فيه حرام أو شبهة حرام. فلعل هذا يكفي بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، ونعود إلى الأسئلة التي جاءتنا، لأننا لم نأخذ منها إلا سؤال واحد لدقيقة واحدة، لم يبقى من الوقت شيء، لا دقيقة. فالحمد لله الذي أعاننا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، ونسأله عز وجل أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. والحمد لله تعالى حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللأنوار ولل